إنها 8 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بنور الإيمان. معكم محمد جواد النجف، يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أستهلها بأهم وأبرز العناوين. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع في اليمن لمواجهة أسوأ مجاعة عرفها العالم. الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق يؤكد أن الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. ومجموعة 20 تلتئم اليوم في السعودية عبر الفيديو وتبحث جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. ومن العناوين إلى التفاصيل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريش من تفاقم الأوضاع سوءا في اليمن لمواجهة هذا البلد خطر حدوث أسوأ مجاعة عرفها العالم منذ عقود. وأشار كوتريش إلى احتمال وفاة الملايين من اليمنيين ما لم تتخذ إجراءات عاجلة بهذا الخصوص، معتبرا التخفيض الكبير في تمويل أنشطة الإغاثة مقارنة مع السنوات الماضية أحد أبرز أسباب هذه المشاكل. تحذيرات الأمين العام للمنظمة الدولية تأتي عقب إنذارات مماثلة صدرت عن الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة في ظل احتمال قيام واشنطن بإدراج حركة أنصار الله على قائمتها الخاصة بالمنظمات الإرهابية، ما سيعرقل وصول المساعدات للشعب اليمني. هذا واحتفل دول العالم أمس باليوم العالمي لحقوق الطفل، فيما يعاني أطفال اليمن من وضع إنساني صعب نتيجة استمرار العدوان والحصار السعودي الجائر منذ نحو 6 أعوام، الأمر الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم كالعناية الطبية والتعليم والحصول على الغذاء في ظل صمت أممي وتواطؤ دولي. المزيد في هذا التقرير.
معاناة وحرمان من أبسط الحقوق يكابدها أطفال اليمن منذ 6 أعوام جراء ما خلفته آلة القتل السعودي الأمريكي، حيث يعيشون تحت وطأة الأمراض والأوبئة إضافة إلى التجويع والقتل المباشر عبر مقاتلات العدوان. ويرى حقوقيون أن هذه الانتهاكات تعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
الملايين من أطفال اليمن ومنذ بدء العدوان مارس العدوان ضدهم الجرائم بشتى أنواعها، من تجويع وأيضا من قتل وأيضا من أمراض بسبب الحصار والعدوان الذي مورس ضدهم. فيما لاحظنا أن الأمم المتحدة لم تتخذ خلال فترة العدوان أي إجراءات توقف هذا العدوان وهذه الانتهاكات.
ويأتي يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام لتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، في حين يبحث الأطفال اليمنيون عن أدنى حقوقهم المنسية تحت أنقاض مدارسهم ومنازلهم التي دمرها العدوان، وسط تخاذل متعمد من الأمم المتحدة والتي يفترض أن تكون راعية للمواثيق الإنسانية ومن ضمنها حقوق الأطفال.
اتفاقية حقوق الطفل حقيقة لم تمس الطفل اليمني بأي صلة، لم يستفد منها أي شيء. لا نعرف نحن ما فائدة هذه الاتفاقيات، ما فائدة هذه الاحتفالات العالمية وهي لا تشمل جميع الأطفال. هل الأطفال مصنفون مثلا أطفال اليمن لا تشملهم هذه الاتفاقية؟ حقيقة هم يعانون أشد أنواع المعاناة.
ويكابد الأطفال في اليمن وضعا صحيا سيئا مع نقص في الخدمات الطبية وتفاقم الأمراض وصعوبة الحصول على الغذاء جراء تدهور الوضع المعيشي لأسرهم أو فقدان معيليهم بسبب الغارات. وأكدت منظمات أممية أن أكبر زيادة في حالات الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم بلغت 15.5% خلال عام 2020.
ميدانيا، نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على معسكر ناس الاستراتيجي، أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة مأرب. وأفادت المصادر المحلية أن الوحدات اليمنية اقتحمت المعسكر الواقع بمديرية مدغل إثر هجوم من عدة محاور، مشيرة إلى فرار مرتزقة العدوان بعد اختراق خطوطهم الدفاعية وتكبدهم خسائر فادحة. ويعد معسكر ماس مقر لقيادة المنطقة العسكرية السابعة للمرتزقة، وفقدانه سيشكل إرباكا قويا للعدوان كونه أحد أهم خطوط الدفاع عن المحافظة بأكملها، ما يمهد الطريق للجيش اليمني في التقدم باتجاه المدينة التي تضم منشآت عسكرية حيوية أخرى. وبالانتقال إلى العراق، فقد أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق أن الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. ولفت قيس الخزعلي لأن الدستور العراقي لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان. وفي خطوة تصعيدية أعلن مسؤول عسكري أمريكي بأن أطرافا في العراق تريد بقاء القوات الأمريكية. التصريح الأمريكي هذا جاء بعد أيام من اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الأمريكي وقادة عسكريين عراقيين وأمريكيين، أعلن بعده عن الاتفاق على استمرار انسحاب القوات الأمريكية إلى خارج العراق. المزيد في التقرير التالي.
الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. بهذا وضع الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي النقاط على الحروف بالنسبة لملف التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية، مشددا على حق العراقيين في التصدي العسكري للقوات الأجنبية.
الشروط لم تتحقق والهدنة انتهت، بلي فإحنا نثبت أول مرة ثبت المبدأ وهو الحق الكامل في التصدي العسكري للقوات الأجنبية اللي موجودة.
وفي خطوة تصعيدية أعلن مسؤول عسكري أمريكي بأن أطرافا في العراق تريد بقاء القوات الأمريكية. التصريح الأمريكي جاء بعد أيام من اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الأمريكي وقادة عسكريين عراقيين وأمريكيين، أعلن بعده عن الاتفاق على استمرار انسحاب القوات الأمريكية إلى خارج العراق.
الاتفاق الإشارة إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية إلى خارج العراق، وأكدنا على أن يكون هناك توقيتات زمنية أي جدولة الانسحاب.
هذا التخفيض البطيء للقوات الأمريكية لم يلقى ترحيبا من قوى سياسية وقوات مسلحة مصنفة ضمن المقاومة الإسلامية العراقية، حيث دعت إلى الإسراع بإخراج آخر الجنود الأمريكيين من العراق كي لا تذهب مجريات الأحداث إلى طرق مسدودة.
نفت الرئاسة اللبنانية ما زعم وزير الطاقة في الكيان الإسرائيلي بأن لبنان بدل مواقفه في موضوع الحدود البحرية، وقالت إنه كلام لا أساس له من الصحة، وأكدت أن موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بما يشبه المناورات المكشوفة الأهداف، تحاول سلطات الكيان الإسرائيلية الالتفاف على مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة مع لبنان، تارة بخلق الافتراءات وأخرى بالتهديدات العسكرية. آخر تلك التلفيقات كانت في مزاعم وزير الطاقة في الكيان الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن لبنان غير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط 7 مرات، وقد حذر من احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود وبالتالي عرقلة مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في عرض البحر. المزاعم تلك رد عليها لبنان الرسمي، حيث أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، وجدد المصدر التأكيد على أن موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقا لتوجيهات الرئيس ميشيل عون للوفد اللبناني المفاوض، سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي. وعلى نفس الخط أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ألا تفريط بالسيادة الوطنية، لافتا إلى أن الجيش يخوض معركة الحقوق والثروات عبر مفاوضات تقنية غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي. عون لفت إلى أن العدو الإسرائيلي يهدد بالاعتداء على لبنان وأن نواياه العدوانية لم تتوقف، وكشف قائد الجيش اللبناني أنه طلب قبل أيام من عناصر الجيش على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة الجهوزية لمواجهة تهديدات إسرائيل وخروقاتها. بها. وكان الرئيس ميشيل عون أعرب لدى استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يانكوفيتش عن أمله في أن تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عن نتائج يسترجع من خلالها لبنان جميع حقوقه بالاستناد إلى القوانين الدولية. ويؤكد لبنان أن ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة استنادا إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة. كما يؤكد لبنان على ضرورة تصحيح الخط الأزرق ليصبح مطابقا للحدود البرية المعترف بها دوليا.
أكدت دول مجموعة العشرين أنها ستفعل كل شيء ممكن لاحتواء جائحة كورونا، محذرة من أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتا وخاضع لاحتمالات نزول كبيرة. وقال قادة المجموعة في مسودة بيانها الختامي إن السيطرة على الجائحة هي الأساس لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. وأشار القادة في المسودة إلى أن الضرر الأشد لأزمة فيروس كورونا يقع على الفئات الأضعف في المجتمع. ومن المقرر أن يصدر قادة الولايات المتحدة والصين وباقي دول مجموعة العشرين بيانا نهائيا بعد اجتماعهما اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس. قال الرئيس الأمريكي ترامب أن شركات الأدوية الكبرى أرادت خسارته في انتخابات الرئاسة ولم تعلن عن نجاح أبحاثها بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا، متهما هذه الشركات ووسائل الإعلام والشركات التكنولوجية الكبرى بنشاطات ضده. وأضاف دونالد ترامب أن شركات الأدوية الكبرى أطلقت حملة دعائية بملايين الدولارات ضد حملته الانتخابية، وخص بانتقاداته شركة فايزر معتبرا أن الشركة تأخرت بشكل متعمد عن نجاح اختبارات لقاحها المضاد لفيروس كورونا لأنه كان من شأن هذا الإعلان أن يؤثر على نتائج التصويت. أصيب 8 أشخاص بجروح أثر إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية في ولاية ويسكونسن الأمريكية. وأفادت مصادر إعلامية أن الحادث وقع بإحدى ضواحي مدينة ميلوكي فيما هرعت طواقم الإسعاف لنقل المصابين. من جهتها أكدت مصادر مسؤولة أن منفذ الهجوم ما زال طليقا مع مواصلة السلطات البحث عنه. وتعتبر حوادث إطلاق النار من المسائل الشائعة في المدن الأمريكية بسبب تجارة بيع الأسلحة العلنية، في حين ترفض المؤسسات الحاكمة وضع قوانين للسيطرة عليها للحد من هذه الجرائم. وأخيرا أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك محاولات لعرقلة تنفيذ الاتفاق حول وقف الحرب المعلن في إقليم قرباغ مؤخرا. وقال لافروف في اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين: للأسف هناك توجه يهدف إلى عرقلة تطبيق الاتفاق المبرم مؤخرا بين رؤساء روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا ومنع تطبيقه بالكامل، بالرغم من أن الجميع يعترفون بأنه يتم تنفيذه بنجاح. وأضاف لافروف أن الخارجية الروسية تشارك في تقييم الوضع الميداني، داعيا المنظمات الدولية إلى طرح مقترحاتها لحل القضايا الإنسانية والحفاظ على الإرث الثقافي في منطقة النزاع، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت اهتمامها بالتعاون مع قوات حفظ السلام الروسية في قرباغ. بهذا نبأ وصلنا بحضراتكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأوضاع في اليمن لمواجهة أسوأ مجاعة عرفها العالم. الأمين العام لأعصاب أهل الحرب في العراق يؤكد أن الهدنة مع الأمريكيين انتهت لعدم تحقق شروطها. ومجموعة العشرين تلتئم اليوم في السعودية عبر الفيديو كونفرنس وتبحث جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.irib.ir. موعدنا الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله تعالى عند رأس الساعة. حتى ذلك الحين أتمنى لكم كل خير وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا أن تكون الأسر الكريمة ترفل بالسعادة والهناء، ندعوكم لكي تكونوا معنا أيها الأصدقاء أيتها الصديقات في لقاء اليوم عبر المتابعة الصادقة. أما محورنا ستتعرفون إليه بعد قليل. هل نفهم احتياجات الشريك؟ أهلا بكم. قرار الزواج والعثور على الشريك واختياره من أهم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته، كما نعلم لما يترتب على هذا القرار من آثار تشمل أبعاد شخصية الزوجين من النواحي النفسية والسلوكية والاجتماعية، بل حتى الفكرية والدينية والعاطفية. هذه النقاط مستمعينا تحتاج إلى مفتاح واضح وعميق، وهو فهم احتياج الشريك والحياة الزوجية المقبل عليها. فهل لفهم احتياجات الشريك من آثار على إضفاء استقرار وسعادة الحياة الزوجية؟ وإذا لم يتم، فما هي الآثار المستتبعة على ذلك؟ تشاركنا في لقاء اليوم المستمعة العزيزة أم علي من طهران، وكذلك يكون معنا المستمع الكريم محمد سالم من سلطنة عمان، وتكون معنا ضيفة البرنامج الأستاذة آيات نور الدين أخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، كي تأخذنا الأستاذة آيات إلى الخطوات اللازمة لفهم ودرك احتياجات الشريك العاطفية والنفسية، وهل يملك الحوار والتحاور آليات مؤثرة في فك عقدة عدم فهم احتياجات الشريك، أم أن الزواج دورة عادية في حياة الإنسان؟ بداية نستمع إلى العزيزة أم علي المستمعة الكريمة وإلى رأيها في المحور وإلى تجربة خاصة إذا كانت لديها، وأنه كيف تتعامل الزوجة مع في فهم احتياجات وتصرفات زوجها وبعد فترة زمنية من الزواج، وكيف تعالج المواقف التي تعلم أنه انعكاس لوضعية تعرفها من زوجها. نستمع إلى أم علي.
أم علي من طهران، ربة بيت، عندي 3 أطفال وصالي 25 سنة، متزوجة. مهنة الزوج معلم. طبعا يعني كل زوجة يعني بعد فترة زمنية تعيش ويا زوجها تفهم احتياج زوجها وأخلاقه، تتعرف على بعض الأشياء اللي ممكن يمكن بالبداية ما كانت تعرفها، شوية شوية مرور الزمان تتعرف على أخلاقه وتتصرف حسب يعني رغبة الزوج، شو شنو هو اللي يرتاح له، شنو اللي يتأذى منه، مثلا هي حسب أخلاقها تتصرف. كل زوج يعني بالأخير تتعلم يعني على أخلاقه وتفهم أخلاقه، وبعدين إذا يصير هم سوء تفاهم واحد عن طريق الكلام عن طريق التفاهم يمكن يعني تنحل هاي المشكلة أو سوء التفاهم اللي بين الزوج والزوجة. بداية الزواج يعني صارت هالتجربة فد يمكن هو سوء تفاهم، لكن بعدين حال يعني تعرفت أنا افتهمت زوجي ما يحب مثلا بعض الأشياء، مثلا أنا عرفت شي يحب شي يكره، نومت مثلا حسب اللي يحبه أسوي اللي يكرهه، مثلا أفتعد وأتجنب ما أسوي شي اللي هو يكرهه ويسبب مشكلة بالبيت.
شكرا للمتابعة وللمستمعة أم علي. أما إذا لم يعي الزوج احتياجات الزوجة العاطفية والنفسية، فكيف يكون تأثير ذلك على علاقتها وحياتها الزوجية؟ وهل مر المستمع الكريم الذي معانا الآن محمد سالم من سلطنة عمان بتجربة متعلقة بنقطة عدم فهم إشارة أو سلوكية زوجية من زوجته، وحدث هناك تشويش في العلاقة الزوجية؟ ونشكر الجميع على حسن ثقتهم بالبرنامج. نستمع إلى وجهة نظر محمد سالم من سلطنة عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد سالم الغيثي من سلطنة عمان، أعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم ومتزوج من 7 سنوات ولي ولد وبنتين. زوجتي تعمل ربة بيت طبعا، ليس لديها وظيفة أخرى. وأما عن حاجات الشريك أو شريكة حياتي زوجتي، فلا أبالغ إذا قلت لست يعني بذلك المستوى من الفهم، أو لا حتى لا يعني أثني على نفسي كثيرا، ولكن أحيانا تحدث إشكال في معرفة رغب. طبعا الفروق بين الرجل والمرأة، فروق يعني طبعا هي ليست قريبتي، التربية إلى آخره، المستوى التعليمي، فأحيانا تحدث حاجات من الطرف الآخر أجهلها، ولكن نحاول أن نعالج ذلك قبل أن تترتب عليها أمور أخرى، بأن نتفاهم، بأن نقرب وجهات النظر بطريقة أو بأخرى، يعني ليس بالتطريح حتى يعني بالتلميح لبعض الأشياء. بهذه الطريقة نستطيع يعني عن طريق الشد احيانا، التقريب احيانا، يعني ليس لنا الا يعني بهذه الطريقه اقصد نستطيع ان نقرب من وجهات النظر وتلبيه احتياجات الاخر.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية. محورنا هو هل نفهم احتياجات الشريك؟ نعم، كلما استطاع الزوج الاقتراب من الزوجة روحيا ونفسيا وعاطفيا فإنه يحصل على الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي بلا شك. شكرا لمستمعنا محمد سالم من سلطنة عمان. لكن الآن دعونا نكون مع ضيفة البرنامج الأستاذة آيات نور الدين الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان لكي توضح لنا أنه كيف يستطيع الزوجان درك وفهم الاحتياجات العاطفية والنفسية للشريك، وكيف يتعاهدان هذه الشراكة الزوجية حتى تنعم الحياة الزوجية بالأمان والاستقرار. نستمع إلى إرشادات وتوجيهات الأستاذة آيات نور الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأنه عادة نحن عندما نتحدث عن نجاح الأسرة لعلنا نبتعد قليلا عن أهمية العلاقة بين الثنائي وكيف تبنى هذه العلاقة منذ البداية، لأننا فعلا يعني هذه العلاقة ما بين الزوج والزوجة التي تبدأ كمن يشتري نبتة صغيرة، فإذا ما نحن فعلا اشترينا هذه النبتة علينا أن نعتني بها لكي تكبر وتثمر، وأي خلل في العلاقة ما بين الثنائي سينعكس حكما على العلاقة لاحقا بين الأسرة. لذلك من المهم جدا أن نفهم الاحتياجات. كيف نفهم هذه الاحتياجات؟ عندما فعلا عندما يعني نستمع إلى مشاعرنا، ما نحن بحاجة إليه أيضا الطرف الآخر بحاجة إليه. يعني عندما يكون الرجل بحاجة إلى حنان من المرأة، فالمرأة حكما هي بحاجة إلى حنان من الرجل، وهي بحاجة إلى عطف منه، وهي بحاجة إلى تقدير منه، لأننا نحن نعرف تحديدا بما يتعلق بالمجتمعات الإسلامية والثقافة الإسلامية أن مجال الأسرة ومجال الحياة الزوجية هي المجال الوحيد الذي تعبر فيه المرأة عن أنوثتها. لذلك فهي بحاجة جدا إلى تقدير هذه الأنوثة وإلى تقدير كل تلك المشاعر التي تصدر عنها. لذلك من المهم هذه تكون قاعدة أساسية يجب أن تكون متينة لتبنى عليها كل الأمور الأخرى التي ستساهم لاحقا في إنجاح العلاقة الزوجية، وأيضا ستساهم في إنجاح الأسرة بشكل عام. دائما عندما نتحدث عن شرخ في العلاقة الزوجية دائما هناك إمكانية لإعادة رأب الصدع ولإعادة المياه إلى مجاريها كما تفضلتي. لذلك هذا الأمر يكون من خلال وجود مسألتين اثنتين. الأولى هي أن نعي ما نحن عليه وما يجب أن نكون عليه، والمسألة الثانية هي أن نقرر فعلا بأننا نريد أن نصل إلى هذا الهدف. لأننا في كثير من الأحيان قد نجد بعض الزيجات التي تكون فيها العلاقة جافة ما بين الزوجين، إنما وحتى لو وعى أحد الطرفين هذا الأمر قد لا يكون لا يهمه ذلك، لأنه وبالأخص الرجل في كثير من الأحيان يعتبر بأن هذه الحياة الزوجية هي روتينية وهي رتيبة وهذا هو ما يكون عليه الزواج. هذه الصورة النمطية المأخوذة والمختزنة في أذهاننا عن الزواج هي صورة خاطئة. بالإمكان أن تكون الحياة الزوجية حتى لو تعدد 30 و40 عاما كمن تزوجوا في الحال. لذلك إذا ما اهتممنا فعلا بهذا الأمر يمكننا أن نتدارك أولا بالحوار، والحوار بعيدا عن ضوضاء الحياة اليومية، بأن نعبر للآخر عن اهتمامنا به، عن أسفنا لكل ما مضى من وقت لم يمكننا بأن نعبر عن مشاعرنا خلاله، وأن نقرر سويا يعني الزوجين يقرران سويا المضي قدما لتكون ما سيأتي من الأيام أفضل بكثير مما مضى منها.
تواصلكم رائع معنا أيها الأحبة في كل مكان، وشكرا لتفاعلكم ولتعاونكم في إعداد هذا البرنامج، وشكر متواصل أيضا لضيفتنا العزيزة التي شاركت مشاركتنا بإرشاداتها وتوجيهاتها وعن كيفية فهم احتياجات الشريك لكي نحظى بحياة زوجية سعيدة وهانئة إن شاء الله. هذه الإرشادات التي تغلف بالحب والاحترام لمشاعر الشريكين لبعضهما البعض. خير الختام حكمة تربوية من الإمام محمد الباقر عليه السلام يقول: من حسن بره بأهله زيد في عمره. نلتقيكم في حوار زوجي جديد آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. دائما نقول شكرا للأحبة.
درجات العليا يا الله يا الله
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا الله يا الله
اجعلني في قبري نورا واغفر لي
واذا مت اله اجعلني في قبري نورا واغفر لي
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله واذا مت اله اجعلني في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله
من جنة أهلي ورفاقي
يا لهنائي حين ألاقي
من جنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله
يا لهنائي حين ألاقي من جنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، كل المراحب بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا من خلالها بين آفاق الإنتاج في إيران وسبل تطويره كما ونوعا من خلال التركيز على عوامل التنمية. كونوا معنا. الإخوة والأخوات، يعتبر عدد العاملين ومستوى الاستثمار ورأس المال والحجم العام للأموال وحجم المبيعات والطاقات والإمكانيات الإنتاجية من المقاييس والمعايير التي تؤدي إلى تقديم تعريف مختلفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن هدف المخططين الاقتصاديين والسياسيين في البلدان المختلفة من دعم هذه المؤسسات الاقتصادية الصغيرة وتشجيعها إزالة الفقر وتوفير الرفاهية العامة والعدالة الاجتماعية والموازنات الإقليمية والاستقلال الاقتصادي أيضا. وتدعم هذه الصناعات اقتصاد البلدان بأشكال مختلفة، منها توفير فرص العمل والإبداع وتنشيط الصناعة وخلق فرص العمل. وفي إيران وكما هو الحال في البلدان الأخرى، يعد إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات برامج التنمية الاقتصادية، ويعتبر أكثر من 90% من الوحدات الإنتاجية في البلاد جزءاً من الصناعات الصغيرة. واستناداً إلى الإحصائيات، فإن هذه الصناعات لها حصة تبلغ 48% من فرص العمل في قطاع الصناعة، بحيث إن أكثر من 1,000,000 شخص يعملون في أكثر من 40,000 وحدة إنتاجية. وقد بدأت أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إيران مع ظهور مؤسسة الصناعات الصغيرة في الستينات، ثم ازداد اتساعها بعد ذلك في الثمانينات عبر التركيز على إنشاء البنى التحتية الصناعية في المدن، بحيث ارتفع عدد المدن والمناطق الصناعية من 4 مدن صناعية قبل الثورة إلى 960، حيث تنتشر في أرجاء البلاد. وتعد قوانين الدعم والمحفزات المأخوذة بنظر الاعتبار لتشغيل الوحدات الصناعية العاملة في تشجيع المستثمرين للتواجد وافتتاح النشاطات الاقتصادية في هذه المناطق. وتعمل مؤسسة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية في إيران على استغلال الإمكانيات المتوفرة في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية، وتسعى هذه المؤسسة في هذا المجال ومن خلال توفير الجو المناسب للاستثمار من قبل المستثمرين الداخليين والأجانب في مجموعة المدن الصناعية، لأن يكون للصناعات الصغيرة والمتوسطة دور أكبر في اقتصاد البلد. ومن الأنشطة الأخرى لمؤسسة الصناعات الصغيرة إيجاد ما يسمى بعناقيد العمل. وبشكل عام، فإن العناقيد تضم عددا كبيرا من الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، والعنقود هو مجموعة من وحدات العمل توجد فيما يتعلق بها 4 خصوصيات، هي التركز الجغرافي والنزعة الصناعية المشتركة والتحديات والفرص المشتركة. وتعتبر عناقيد العمل من النماذج الناجحة لتنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تزيل نواقص هذه الصناعات وتعزز مزاياها المختلفة مثل المرونة والتنوع. وهناك أكثر من 400 عنقود صناعي في إيران قيد التنفيذ أو إمكانية التقييم أو ناشطة بالفعل. مستمعينا الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. محور حديثنا لحلقة اليوم: دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية. مستمعينا الأعزاء، ومن جملة العناقيد الصناعية الناجحة في إيران والتي تمكن الإشارة إليها عنقود الفخاريات والسيراميك في لالجين في محافظة همدان. فهذا العنقود يعتبر من المشاريع الوطنية للتنمية العنقودية، ويقع في قلب عاصمة الفخار الإيراني همدان، علما أن صناعات الفخار في لالجين يعود تاريخها إلى 700 عام مضى، مما أدى إلى أن يطلق على هذه المدينة اسم عاصمة الفخار الإيراني. وتضم لالاجين 700 مشغل كبير وصغير لإنتاج الفخار والسيراميك، وتتم صناعة هذه المنتجات على يد 2500 فنان من المدينة، ويتم بيعها في أكثر من 200 معرض، وينتج هؤلاء الفنانون أكثر من 37 مليون قطعة سنوية، والغالبية في مدينة لالاجين الذي يبلغ عدد سكانها 15,000 يعملون وينشطون في هذه المهنة والأعمال المرتبطة بها. ومن بين أعضاء عنقود الفخار والسيراميك في لالاجين بهمدان والذين تمكن الإشارة إليهم المنتجون الرئيسون للصناعات الفخارية والسيراميكية التزيينية وأدوات المطبخ والأدوات الصحية، وحدات إنتاج الزهور، وحدات تأمين الأصباغ والسوائل الزجاجية، وحدات صناعة المكائن والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ذات العلاقة، المتاجر المحلية، المصدرون، مركز التدريب على صناعة الفخار والسيراميك، نقابة منتجي ومصدري الفخار والسيراميك، ومدينة لالاجين الصناعية. ومن جملة الأعمال الفخارية المنتجة في لالاجين إنتاج أنواع الأواني الاستهلاكية والتزيينية والأعمال الفنية وأنواع التماثيل والمجسمات ومنتجات السيراميك المطلي بالسائل الزجاجي والمزين بالرسوم أو الذي ينعدم فيه الرسوم، والتوليف بين الفخار والجلود والخشب والقماش والزهور وغير ذلك. وقد تحولت صناعات الفخار في لالاجين عام 2008 إلى عنقود تصديري، حيث تقوم بالتصدير عبر ثلاث مجاميع هي المنتجات التزيينية والاستهلاكية والصحية. مستمعينا مستمعاتنا، شكرنا موصول لكم لحسن المتابعة، وجولتنا هذه بين رحاب الإنتاج الإيراني وعوامل تنميته ستتواصل بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس الرابع والثلاثون من دروس تعلم اللغة الفارسية، المرحلة المتقدمة.
درس 34 از سلسله درس های دوره عالی.
نتمنى لكم وقتا طيبا وجميلا وأنتم معنا في لقائنا من برنامج تعليم اللغة الفارسية. في هذه الحلقة سنشير إلى عدة نقاط جاءت خلال ما نقلناه لكم من مذكرات صديقكم في الحلقة الماضية. استمعوا إلى هذه الجملة.
يك روز هنگامي كه مسعود میخواست برای خرید به مغازه احمد آقا برود، چشمش به یک گواهی نامه رانندگی افتاد.
في احد الايام عندما كان مسعود يريد الذهاب الى دكان السيد احمد لشراء بعض الاشياء، وقع نظره على اجازه سياقه. انتبهوا الى كلمتي
چشمش.
يمكن استعمال عبارة
چشم مسعود
بدلا عنها. وهذه الجملة:
گواهی نامه را از روی زمین برداشت تا صاحبش را پیدا کند.
رفع الإجازة من الأرض لكي يتعرف على صاحبها. انتبهوا إلى كلمة
صاحبش.
يمكن استعمال عبارة
صاحب گواهی نامه
عوضا عنها. وهذه الجملة أيضا:
قلمت را زمین بگذار.
ضع قلمك على الأرض. انتبهوا إلى كلمة
قلمت.
إنها تعني أنت يا مسعود ضع قلمك الذي في يدك على الأرض. و هذه الجمله
هر کس آن را گم کرده است نشانیش را به احمد آقا بدهد و گواهی نامه را بگیرد
لیعطی من فقدها علامتها الى السید احمد و یأخذ اجازت السیاقه انتبهوا الى کلمتی
نشانیش
ان هذه الكلمه تكونت من جزئين
نشانی
زائدا
اش
يساوي
نشانیش
ان کلمتی
چشمش
و
صاحبش
تكونتا من جزئين ايضا
چشم
زائدا
اش
يساوي
چشمش صاحب
زائدا
اش
يساوي
صاحبش
كما ان كلمه
قلمت
تكونت من جزئين
قلم
زائدا
ات
يساوي
قلمت
والان انتبهوا الى هذه الجمله التي مرت عليكم ضمن الدروس السابقه
مثل آن بود که در وطن خودم و در میان هموطنان خودم هستم
انتبهوا الى كلمتي
خودم
كان من الممكن استعمال عبارتي
خود من
عوضا عن
خودم
والان انتبهوا الى العبارات التاليه
خودم خود من
نفسي
خودت خود تو
نفسك
خودش خود او
نفسه نفسها
خودمان خود ما
نفسنا انفسنا
خودتان خود شما
انفسكم انفسكما
خودشان خود آنها
انفسهم انفسهما ومثال آخر
قلمم قلم من
قلمی
قلمت قلم تو
قلمک
قلمش قلم او
قلمه
قلم من قلم ما
قلمنا
قلمتان قلم شما
قلمکم قلمکما
قلمشان قلم آنها
قلمهم قلمهما والآن نلفت انتباهكم إلى هذه النقطة
من تو او ما شما آنها یا ایشان
إن هذه العبارات تعرف ب
ضمیر گسسته
أي الضمير المنفصل وهذه العبارات
ام ات اش ایمان اتان اشان
تعرف ب
ضمیر پیوسته
ای الضمیر المتصل ان الضمیر کلمه تحل محل الاسم وتمنع تکراره مثل
وقتی مهمانی به خانه وارد می شود صاحب خانه او را به اتاق مهمان خانه راه نمایی می کند
ان ضمیر
او
جاء بدلا عن کلمتی
مهمان
و منع تکرارها او جملتو
تا اگر مهمان آمد از او پذیرایی کنند
ان ضمیر
او
جاء عوضا عن کلمتی
مهمان
و منع اعادتها وهكذا انتهى الدرس 34 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
پایان درس 34. شاد باشید. خدا نگهدار.
الى اللقاء ودمتم في امان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم وصباحكم بكل خير. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير بعد هذا الاستعراض، وفي الساعة 9 تماما على مدى ربع ساعة. عند 9:15 ظل الشيطان. إيران في عيون السياح في الساعة 9:37. عند 9:47 تأتيكم دراسات في الكتب المقدسة. في الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. دنيا الشباب في الساعة 10:12. عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. بحرين الصمود، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 11:10. عند 11:45 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع في الساعة 11:50. يأتيكم نهج الحياة عند 12:02. في الساعة 12:13 الإمام علي عليه السلام، القائد والقدوة. مع الصادقين، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 12:31. نور وبلاغة يأتيكم عند 12:47. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 على مدى 5. نتمنى لكم أحلى الأوقات وفي أمان الله.
تشفي عنك بإخلاص.